السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الوجوب التعييني والوجوب التخييري، ثم ذكرنا أن التخيير تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعية، وأردنا أن نتعرف على الفرق بين التخييرين العقلي والشرعي، وقلنا إن التخيير العقلي هو ما يكون الطلب والأمر توجه فيه إلى الجامع، ويكون كل فرد من الأفراد محققا للغراض وملازما إذا صح التعبير للجامع. أما التخيير الشرعي فكل فرد من الأفراد بخصوصيته مطلوب، غاية الأمر أن الإتيان بأحد الأفراد أو بأحد الفردين بخصوصيته يسقط التكليف. ثم أوردنا كلاما وهو أن الأمر قد يتوجه إلى الأفراد، ومع ذلك يكون التخيير عقليا، وذلك لعدم التمكن من الأمر بالجامع، فقط يتمكن الأمر من الأمر بالأفراد، ويكون أمره بالأفراد باعتبار أن الأفراد تكشف عن الجامع، وحينئذ يكون التخيير أيضا عقليا بالرغم من أنه توجه إلى الأفراد. وإن ناقش بعض الأصوليين في ذلك وقال إن الأمر إذا توجه إلى الأفراد حتى على فرض كشفها عن الجامع فالتخيير يبقى عقليا، يبقى شرعيا باعتبار أن المناط والملاك لكلا التخييرين يختلف عن المناط والملاك للآخر، فملاك التكليف الشرعي الأمر بالأفراد باعتبار دخل خصوصية الفرد في سقوط التكليف، فلا يمكن أن نقول في حال توجه الأمر إلى الأفراد لا يمكن أن نقول إن التخير عقليا، والفرد أو الأفراد مرآة لإراءة الجامع، هذا لا نقوله. وذلك لأن البرهان العقلي يمنعنا، وهو ما أفاده الآخون باعتبار أن تعدد الأثر يكشف عن تعدد المؤثر، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فبهذه القاعدة نقول بما أن الأمر توجه إلى الأفراد فالتخير شرعي، لو كان قد توجه إلى الجامع لكان التخير عقليا. وقد أشكلنا على ما أفاده الآخون بإشكالات متعددة. الإشكال الأول هو عدم التسليم بالقاعدة العقلية. من قال لك أيها الأخ أن هذه القاعدة مسلم بها ومتفق عليها؟ كلا، فإن قاعدة امتناع صدور الكثير عن الواحد ليست مسلمة، بل أن الواحد نوقش فيه، والقدر المسلم به هو الواحد البسيط من كل الجهات. وهذا أيضا محل كلام، محل كلام ممن؟ من أخصائي الفلسفة ومباحث المعقول، فإن بعض هؤلاء الأساطين قالوا لا استحالة في صدور الكثير من الواحد، والقاعدة قد تتم في عالم الممكنات أم الممكنات، وبعضهم قال في خصوص بعد الممكن المادي، أما في المجردات لا تتم، أو وإن تمت في المجردات فإنها غير تامة في الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. على كل هذا هو الإشكال الأول. ثم أورد الماتن بعض الردود الأخرى، قال نلاحظ عدم تمامية القاعدة لو اختلف نحو تأثير كل منهما في الغرض الواحد. قال المثال: كما لو كان غرض المولى إعداد الطعام للأكل ليرفع به الجوع فأمر بشراء طعام أو طبخ طعام الغير، نلاحظ هنا الأثر لكل منهما ما هو؟ إن كان الأثر المباشر فلأحدهما رفع المانع الشرعي، والثاني تحقيق الشرط، عرفنا؟ وهو طبخ طعام الغير لأكله حتى يتحقق شرط الأكل معه، فالأثر المباشر لكل منهما مختلف، لكن الأثر لكل منهما متحد كما لاحظنا، مع أنهما يختلفان في الماهية معه. بعد ذلك رجع المات وقال لعل مراد الآخند يرحمه الله الاتحاد في الأثر القريب والمباشر، ثم قال كلا، هذا ليس بمراد للآخند الأثر القريب، لأنه أورد كلاما، أي الآخند أورد كلاما يدلل كلامه، يدلل كلامه على أن المراد ما يعم الأثر البعيد الأقصى، وإلا لكان الأثر الأقصى خارجا، ولكانت القاعدة غير مستوعبة للأثر الأقصى، معي؟ ولذلك يقول في نهاية المطاف لكنه بعيد جدا عن ظاهر كلامه، يعني أن يكون كلامه مراد به الأثر القريب، حيث جعل مورد التخيير الشرعي ما إذا تعدد الغرض وامتنع حصول غرض كل منهما في ظرف حصول غرض الآخر، مع وضوح عدم امتناع حصول كلا الغرضين المستندين لكلا الطرفين بالمباشرة، كما لاحظنا هنا كلا الغرضين يتحققان، فلو لم يدخل في صورة وحدة الغرض ويريد الأخند ما يعم الغرض الأقصى لكان هذه القاعدة التي أوردها لا تستوعب الفرد الذي جعله محلا لنظره، يعني قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. إلى هنا كان كلامنا والتتم لكلامنا، يقول ومن هنا، من هنا نحن نبدأ ومن هنا هو يكمل المطلب. كان الظاهر من كلام الآخن أن مراده بالغرض هو الغرض الأقصى الذي هو الملاك الداعي لجعل الحكم، مثل رفع الجوع في مثالنا هو الملاك، والذي قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، يمتنع حصول أكثر من واحد منه، من واحد من هذا الغرض. عندنا أمثلة متعددة، يقول نعم قد يكون عندنا ماذا، أي كما لو احتاج إلى استعمال دواء ينفع بصره واحتاج إلى دواء آخر ينفع سمعه أذنيه، وكان استعماله لأحد الدوائين مانعا من تأثير الدواء آخر. فهنا ماذا؟ حينئذ لا بد أن يختار أحد الدوائين، لأنه لو استعمل كل منهما لبطل، ما استطاع أن ينتفع بأحدهما، فيتخير بين استعمال الدواء الذي يفيد سمعه أو الآخر الذي يقوي بصره. فنلاحظ هنا الغرض متعدد، لكن مع تعدد الغرض لا يمكن أن يحصل الطالب على أكثر من مراد واحد. طيب، المحقق الإصفهاني عنده إشكال على أصل المطلب. ما هو أصل المطلب أولا حتى نتعرف على إشكال المحقق الإصفهاني؟ أصل المطلب كما رأينا في هذا المثال، إذا عندنا دواءان ونحن نريد كل من الدوائين، ولكن استعمال كل منهما مانع عن تأثير الآخر، فنقول إننا ماذا نختار؟ الشارع مثلا أو المولى يطلب الإتيان بأحدهما تخيرا لينتفع به المتداوي. المحقق الإصفهاني يقول هذا مو من باب التخيير الشرعي، مع أن الأمر توجه إلى الفرد إلى أحدهما، بس يقول هذا مو من باب التخيير الشرعي. التفتوا، هذا من باب التخيير العقلي. عجيب، شلون؟ يقول يبدو أن المطالب الأصولية غير راسخة في أذهانكم باعتبار أن هذا المطلب يرجع إلى باب التزاحم. تزاحم في أي شيء؟ في الملاك، بأن تحقق أحد الملاكين يمنع عن تحقق الملاك الآخر. أي، وهذا ماذا؟ كما في مسألة الضدين، الاتيان بأحد الضدين مانع عن الاتيان بالضد الآخر، كالصلاة مثلا والإزالة، أو الصلاة والإنقاذ لغريق. فهنا لا يستطيع المكلف أن يجمع بينهما، بس يقول في حالة كون المقام من باب التزاحم الملاكي فالتخيير لا يرجع فيه إلى الشارع، وإنما يرجع إلى العقل. وأستاذنا الآخن يرحمه الله، ما أدري عدد إيه الظهر، درس عنده فترة بسيطة، يعني درس عنده فترة بسيطة، أستاذنا الآخن يرحمه الله يبدو أن المطلب لم يتوجه إليه، بمعنى أنه خلط بين التخييرين العقلي والشرعي، فجعل التخيير الذي مناطه وملاكه التزاحم بين الأمرين باعتبار عدم تحقق كلا الملاكين، جعله من باب التزاحم الشرعي، والحال أنه تزاحم أو تخيير عقلي، جعله تخييرا شرعيا، والحال أنه يرجع إلى التخيير العقلي. عرفنا إشكال الأصفهاني على الآخون وعلى بقية الأصوليين. الآن الماتن يريد أن يدفع إشكاله المحقق الإصفهاني ويقول له ما أفاده الآخون هو السليم والصحيح من أن التزاحم الملاكي لا يرجع إلى التخيير العقلي بل إلى التخيير الشرعي، وأن القاعدة التي أوردناها للتفريق بين التخييرين العقلي والشرعي منطبقة على المقام. ما هي القاعدة؟ هي أن الأمر إن توجه إلى الجامع كان التخيير عقليا، أو إلى الأفراد كان التخيير شرعيا. يقول احنا الآن على ضوء تلك القاعدة نروم أن ندفع إشكال المحقق الإصفهاني بالبيان التالي: لكن كلام الإصفهاني مندفع بأن مرجع التخيير العقلي في التزاحم بين التكليفين والتزاحم الملاكي صح، هنا تخيير عقلي، بس شوف التخيير العقلي، هذا تخيير عقلي يرجع إلى التخيير الشرعي. شلون تخيير عقلي يرجع إلى تخيير شرعي؟ الآن نوضح ذلك. بمعنى رجوع هذا التزاحم إلى حكم العقل بالتخيير في قبال لزوم الجمع. يعني العقل ها هنا في حالة عندك مثلا صلاة وإزالة أو صلاة وإنقاذ غريق، كلا التكليفين شرعا مطلوب من عندك، ولذلك لو أمكن أن تحقق كل منهما لوجب، لكنك لا تستطيع بمعنى عدم وجود قدرة لديك إلا لتحقيق أحدهم. فهذا لا يرجع إلى التخيير العقلي من باب أنه لا، يعني هناك أمر بالجامع، لا، هناك أمر بكل الفردين. فالتخيير ماذا؟ التخيير في الحقيقة شرعي، ولكن نتيجة عدم وجود القدرة، بأن قدرة المكلف لو صرفت في امتثال أحد التكليفين لا يتمكن من الاتيان بالتكليف الآخر، كان التخيير عقليا نتيجة، مو من باب أن الأمر لم يتوجه إلى الجامع بينهما. ولذلك لاحظوا ماذا يقول: إما إلى حكم العقل بالتخيير في قبال لزوم الجمع، أو ترجيح أحد المتزاحمين بعينه واكتفاء الشارع بذلك من دون أن يتصدى للتخيير. يعني شوفوا شلون، هناك صلاة أو أرض مغصوبة نقول وإنقاذ غريق، أو خلوها صلاة وإنقاذ غريق، يقول لك الشارع، يجي عقلك يقول لك الصلاة لماذا؟ حتى تصير خوش آدمي، تصير خوش آدمي حتى تصير خير الناس أنفعهم للناس، فأنت تصلي حتى تحقق منك الصلاة، تصل إلى الغاية من الصلاة، يعني تتكامل، تسمو روحيا ونفسيا ليعود نفعك للجميع. الآن مورد هذا النفع أن تنقذ هذا الغريق، عرفنا شنو؟ فإنقاذ الغريق الآن محله. فيجي العقل يقول لك انقذ الغريق مباشرة، فبما أن عقلك في مرحلة الامتثال حكم بالإنقاذ اكتفى الشارع بذلك، يعني بعد ما يجي يتدخل مرة ثانية. ولكن التكليف ما في رابطة التخيير العقلي، بمعنى أن التكليف توجه إلى الملاك الجامع بين الصلاة والإنقاذ، كلا، التكليف لكل من أحدهما، لكن لكون أحدهما أهم ملاكا العقل حكم به أو حكم بتقديمه. عرفنا هذا شيء يقول الماتن ردا على من؟ على الأصفهاني يرحمه الله. أي أو ترجيح أحد المتزاحمين اللي هو الإنقاذ، وعندما رجح عقلك أحدهما اكتفى الشارع بذلك من دون أن يتصدى للتخيير في مقام الجعل. يعني ما قال ترى انتبه أنت مخير بين الإنقاذ والصلاة، قال خلص كفى الله المؤمنين القتال، إذا أنقذت الغريق فإني غفور رحيم، لن أعاقب هذا المكلف الذي أنقذ الغريق على تركه للصلاة. أو شوف شو يقول، هذا كله يرجع أو يعني في احتمالات أخرى تبقي التخيير شرعيا، ولكن نتيجة التخيير العقلي إذا أردنا أن نعبر بتعبير يوصلنا إلى المطلب، نتيجة هذا التخيير الشرعي عقلية، النتيجة بس ما في مناط التكليف التخيير العقلي، باعتبار أن الأمر لم يتوجه إلى الجامع بين الأفراد. انتبهنا؟ أي توجه إلى الأفراد مباشرة، ولذلك فيه مناط التكليف التخيير الشرعي دون العقل. أو إلى إدراك العاقل تخيير الشارع في مقام الجعل جمعا بين قدرة المكلف وقبح التكليف الترجيح بلا مرجح. يعني الآن الله تبارك وتعالى أعطانا هذه القدرة الهائلة المسمى بالعقل، هالجوهرة هذه النفيسة، ثم الله تبارك وتعالى كلفنا بالصلاة، أقيموا الصلاة، وكلفنا بالإنقاذ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويجي العقل يقول يا جماعة ترى أنت إذا أردت أن تمتثل التكليف بالإنقاذ فأنت غير قادر على الإتيان بالصلاة، فشو تسوي؟ واضح أن العقل يحكم بتقديم الأهم لك، لكن لا لكون التخيير بين الفردين باعتبار وجود جامع أو تكليف توجه للجامع، بل الله تبارك وتعالى أمر بكل من الفردين، لكن يجي حكم يقول العقل بما أنه لا تستطيع أن تصرف قدرتك لكل منهما فقدم الأهم ملاكا. ولذلك يقول أو إلى إدراك العقل تخيير الشارع في مقام الجعل، الشارع خيرك باعتبارنا ما عندك إلا قدرة واحدة، وبما أن تساوي ملاكا فلا مرجح لأحدهما، لكن إذا كان أحدهما أهم ملاكا قدم باعتبار الأهمية في الملاك دون حاجة إلى أن يبين الشارع وجوب تقديم أحدهما الأهم ملاكا، وإنما أناط ذلك إلى العقل. لكن شوف أما مرج، وهذا ما يجعل التخير في هذا المقام ما يجعله شرعيا باعتبار أن ملاك التخير الشرعي ما يجعل التخير عقليا كما قال الأصفهاني باعتبار وجود تزاحم ملاكي، باعتبار أن ملاك التخير الشرعي موجود فيه وهو توجه الأمر لكل من الفردين صلي وأنقذ، عرفنا؟ أما مرجع التخير العقلي في المقام فهو التخيير في مقام الامتثال للتكليف بالقدر الجامع الذي يفي بالغرض من دون دخل للخصوصيتين في المكلف به والغرض ولو بنحو البدلية. وش قلنا احنا في التخيير الشرعي؟ قلنا كل من الخصوصيتين لها داخل، فإذا تعرفنا على فارق جوهري بين التخييرين باعتبار أن الأفراد في التخيير العقلي لا دخل للخصوصيات الفردية في الوفاء بالغرض وفي إسقاط التكليف وفي تحقق الملاك، أما في التخيير الشرعي كل واحدة من الخصوصيتين لها دور ولها دخل في إسقاط التكليف وفي تحقيق الغرض. ولذلك يقول أما مرجع التخيير العقلي في المقام فهو التخيير في مقام الامتثال للتكليف بالقدر الجامع، بالقدر الجامع الذي يفي بالغرض من دون دخل للخصوصيتين في المكلف به وفي الغرض، وحتى دخل بنحو بدلي ما في، انتبهنا؟ اي شلون قال حتى دخل في بنحو بدلي ما في؟ أما ذيك في دخل بنحو بدلي، يعني أنا إن أتيت بالإطعام فهو بدل عن العتق، زي ما في معاي في مقام ولذلك أنا إن صليت في أول الوقت أو صليت في وسطه كل فرد من أفراد هذه الصلوات مسقط للتكليف دون دخل لخصوصية أول الوقت أو آخره أو وسطه في إسقاط التكليف، التخيير عقلي باعتبار عدم دخل الخصوصية. أما ولذلك يقول ولو بنحو البدلية في قبال التخيير الشرعي التابع لدخل الخصوصيتين في المكلف به بنحو البدلية
تبعا لدخل الخصوصيتين في الغرض كما سبق، وإن كان التخيير الشرعي بالمعنى المذكور هذا المعنى شنو عقليا بالمعنى الأول الراجع لحكم العقل بالتخيير. يعني في الحقيقة التخيير الشرعي أيضا يمكن أن نرجعه إلى تخيير العقل، لكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي ذكرناه آنفا، وهو أن كل واحد من الفردين يسقط التكليف اللي ذكرناه في التزاحم الملاكي، هذا أيضا موجود. يعني العقل يحكم في حكومة للعقل بأن كل من الفردين يسقط التكليف اللي أول قال، لكنه يندفع بأن مرجع التخيير العقلي في التزاحم بين التكليفين والتزاحم الملاكي لو تم. أما إلى حكم العقل بالتخيير، حكم العقل هنا بالتخيير ليس بأن باعتبار أن التخيير عقلي، اللي قلنا نتيجة التخيير العقلي، نتيجة التخيير الشرعي عقلية، هنا نقول أيضا نتيجة التخيير الشرعي أيضا عقلية النتيجة بالمعنى الأول. ولذلك يقول وإن كان التخيير الشرعي بالمعنى المذكور عقليا بالمعنى الأول الراجع لحكم العقل بالتخيير أو إدراك العقل تخيير الشارع، لأن ذلك لا يستلزم عدم دخل الخصوصيتين، خصوصيتين كل منهما داخل في إيفاء الغرض وفي إسقاط التكليف، لكن العقل يحكم بأن أي واحد منهما أتيت به مسقط للتكليف، هذه نتيجة حكم العقل نتيجة، لا باعتبار أن العقل حاكم بوفاء الجامع بينهما حتى يصبح التخيير عقليا. نتيجة حكومة العقل لا تجعل التخيير عقليا، انتبهنا؟ انتبهنا؟ واضحة الفكرة؟ أي، لأن ذلك لا يستلزم عدم دخل الخصوصيتين في الغرض، لو كان مستلزم لكان التخيير عقلي والمكلف به، بل هو يبتني على ذلك. طيب الآن خلصنا من إشكال من؟ إشكال الإصفهاني والإجابة عليه. بعد عندنا إشكال ثاني نريد أن نستعرضه وأن نجيب عليه. المحقق النائيني يرحمه الله استشكل أيضا في التخيير الشرعي، قال إن التخيير الشرعي يبتلي يرد عليه إشكال عقلي لا يمكن التخلص منه، بمعنى لا نتمكن من دفع الإشكال العقلي الوارد على التخيير الشرعي. من أين هذا الإشكال أورده المحقق النائيني؟ يقول ها شوفوا الإشكال الأول، ماذا قلنا أولا؟ ما هو التخيير الشرعي حتى يرد عليه إشكال عقلي لا يمكننا التخلص منه، لا يمكننا دفعه؟ قلنا إن الملاك للتخيير الشرعي هو أن يتعلق الأمر بكل منهما، بكل من الفردين، وفي تتمة التي يقول يعبر عنها العراقيون إجمالا، إجمالا يعني تتمة. شو التتمة؟ أنك لو أتيت بأحدهما سقط الآخر بعد، الآخر له تعبير، ولا يمكنك الاتيان به. ايش معنى لا يمكنك الاتيان به؟ يعني لا يمكنك الاتيان به في حال كونك جاعلا له مسقطا للتكليف، لان التكليف قد سقط، عرفنا؟ اي ايش قال هنا؟ اي قال اذا المكلف عصى، ما أراد أن يأتي بكل من التكليفين. ألا تقول إن هنا التخيير شرعي وأن المولى أمر بكل من الفردين باعتبار دخل الخصوصية الفردية لكل منهما في تحقق الغرض، وأن ترك أحدهما في الحقيقة شبه شرط للإتيان بالآخر؟ فإن تركت الإطعام وجب عليك ماذا؟ العتق أو الصوم. ترك كل عدل يعني يحقق الشرط للإتيان بعدله. فلو جيت أنت وعصيت تركت كلا العدلين، ماذا يجب عليك هنا؟ يجب عليك أن تعاقب بعقابين. لماذا؟ لأنك حققت الشرط لوجوب الإتيان بكل من العدلين. كان يجب عليك الإتيان بالعدل الأول لأنك تركت العدل الثاني، ويجب عليك الإتيان بالعدل الثاني لأنك تركت الأول. ففي حالة امتثالك لأحدهما أسقطت التكليف، لكن في حالة الترك لكل منهما المفروض أن يتعدد العقاب عليك باعتبار تحقق شرط الإتيان بكل من الفردين. والحال لا أحد من الأصوليين يقول بأن العقاب يتعدد في حال ترك مكلف خصال الكفارة الثلاثة مثلا. ليش لا أحد يقول؟ لأن يقولون بس تكليف واحد، كان يجب عليه الإتيان، الآن بعد العتق مثلا نقول لا يتمكن من باقي اثنان، يجب على المكلف أن يأتي بهما، الصوم أو الإطعام. في حال ترك كلا منهما فالمفروض أن يعاقب بعقابين، لأنه ترك تحقق شرط الإتيان بكل منهما بترك الآخر. عرفنا؟ هذا إشكال يرد على التخيير الشرعي. الشرعي انتبهوا. إذن عرفنا الآن إشكال من؟ إشكال المحقق النائين. أي ثم أضاف المحقق النائين إشكالا آخر. ماذا قال المحقق النائين؟ أتقولون إن الإتيان بأحدهما يضاد الإتيان بالفرد الآخر؟ ألا تقولون ذلك في التخيير الشرعي؟ احنا بعد عندنا إشكال آخر، يقول بأن التضاد بين الغرضين الإطعام والصوم إن رجع إلى أن سبق تحصيل أحدهما يمنع من تحصيل الآخر. إن أطعمت فالإطعام يمنعك من الإتيان بالصوم، وإن صمت الصوم يمنعك من الإتيان بالإطعام. خلني أكمل بس المطلب وتالي. لا النائيني لما استمسك جاء بعد النائيني بما ذكره، يقول هالإشكال أيضا ذكره من قبل سيدنا العرب، وجد لابد يجيب جده من باب البر بجده لابد يذكره، يقول هالإشكال ذا أيضا أورده سيدنا العرب، بس سيد الأعظم جاي بعد النائيني، فالإشكال من النائيني قبل. عرفنا يا حبيبنا؟ بعد هذا واضح. إذا وأنت جاي الآن في الزمن وفي إشكال للأغضية، ثم أنت ذكرت الإشكال في كتابك، أقول ذكر الشيخ، هذا الشيخ الكبير ذكر الإشكال اللي ما للمحقق العراقي، ذكرك إياه يعني لا ما له دخل هذا ذكرك، إلا من باب أني أنا أريد محبتي لك أشيد بذكرك يعني معه، ليس إلا. عرفني المطلب؟ أي هو يحب جده ومن باب البربي فيذكره، يقول يعني هذا الإشكال أيضا مذكور من هذا الباب يعني.
كن ننتبه. يعني يقول الإشكال إذا نرجع له: وأخرى بأن التضاد بين الغرضين إن رجع إلى أن سبق تحصيل أحدهما يمنع من تحصيل الآخر مع إمكان تحصيلهما مع دفعة واحدة، يلزم على المولى الأمر بالإتيان بالطرفين دفعة واحدة محافظة على كلا الغرضين الإلزاميين. شوفوا شنو الآن نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنت إن أتيت بأحدهما سوف يكون إتيانك بأحدهما مانعا عن الإتيان بالفرد الآخر، الإتيان بأحدهما. لكن لا مانع لو كان لديك قدرة أن تأتي بكل منهما في آن واحد، ما في طولية بين الأمرين. في حالة عدم وجود طولية وإمكان المكلف أن يأتي بكل منهما دفعة واحدة ولكنه ما أتى بكل منهما، ما أتى بكل منهما مع إمكانه ذلك، هذا الفرض وإن كان يعني في مشكلة في تصويره، لكن يجب على المكلف، يجب على المكلف المولى أن يقول للمكلف للعبد: أيها العبد، في بعض الحالات النادرة التي لا تبدأ بالإتيان بأحد الفردين ليكون مانعا من الإتيان بالفرد الآخر، وإنما تتمكن كما لو كنت في مثلا في وسط بحر معي أو في الفضاء أو في مكان في النفر، يتمكن المكلف من الإتيان بالفردين دفعة واحدة، يجب على المولى أن يكلف المكلف، يكلف العبد بالإتيان بكلا الفردين. ليش؟ لماذا يجب على المكلف أن يكلفه بالإتيان بكلا الفردين؟ لأن كل واحد منهما في غرض إلزامي. في حال المولى يعلم كلفه بكل منهما لأنه إذا شرع في أحدهما لن يتمكن من الإتيان بالآخر، فأصبح التكليف بأحدهما. لكن في حال تمكن المكلف من الإتيان بكل منهما دفعة، لماذا لم يرد تشريع وتكليف من المولى بوجوب الإتيان بكل منهما معي محافظة على كلا الغرضين؟ هذا إشكال. وتتمته: وإن رجع إلى تعذر الجمع بينهما، لا لا لا، أصلا هؤلاء يستحيل أن يجتمع لأن أحدهما يتضاد مع الآخر مطلقا، مو باعتبار أن أحدهما شرعت فيه فشروعك فيه يجعل الآخر لا يمكن الإتيان به، لا، لأن أصلا أحدهما يتضاد حتى مع عدم الشروع فيه، امتناع ذاتي، أحدهما لا يجامع الآخر. ولذلك يقول: وإن رجع إلى تعذر الجمع بينهما مطلقا ولو مع الإتيان بالطرفين دفعة واحدة، مو فقط مع الإتيان بهما في حال كون أحدهما في طول الآخر، بل حتى مع كون الإتيان بكل منهما دفعة واحدة، لزم عدم الامتثال بالإتيان. يقول هذا الفرض ايش يجعلنا؟ يجعلنا لو تمكن المكلف من الإتيان بهما دفعة لا ما لا شنهم لما كان مسقطا للغرض، لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأحدهما، فلو أتيت بكل منهما يقول لك المكلف أنت لم تمتثل التكليف، لأن التكليف بأحدهما وليس بكل منهما معي. لا، لأن فرضنا تضاد بينهما دفعي وطولي، عرفنا؟ يعني شوف، خلنا نجيب طريقة السيد حفظه الله، نقول إن شرعت للإتيان بهذا فلا يمكنك الإتيان بهذا،
هذا ايش يلزم من انك لو تمكنت من الاتيان باحدهما يجب عليك ان تاتي بهما. هذا الاشكال الاول. نقول لا، في تماد بينهما حتى دفعه واحده، بمعنى انك ما تستطيع ان تاتي بهما، فالامر ماذا؟ الامر يتعين ان يامرك بالاتيان باحدهما لوجود التضاد بينهما. لكنك اذا كان الامر كذلك فتمكنت في حال من الاحوال ولو في حال نادره من الاتيان بهما دفعه، يصير هذا لا يسقط التكليف لانه لا امر به. معي؟ لو تمكنت يصير هذا لا يسقط التكليف. طبعا هذه كلها لو هذه شنو؟ اشكالات افتراضيه يعني على كل، ولكنها عقلية دقيقة. وإن رجع إلى تعذر الجامع بين التكليفين مطلقا ولو مع الإتيان بالطرفين دفعة واحدة، يلزم من ذلك عدم الامتثال بالإتيان بهما دفعة لامتناع وجود أحد الغرضين معه، لأنه بلا مرجح كما لاحظنا. في تتمة للكلام إن شاء الله تأتينا، لكن الأول الإشكال الأول يمتنع على كذا، والإشكال الثاني الماتن يرد إشكالات النائيني يرحمه الله كما رد إشكال المحقق الإصفهاني. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.